إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عما سيقع من مقدمات وإرهاصات لليوم الآخر، وهي ما تسمى بأشراط الساعة. فالإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، لا يتم للمرء إيمان حتى يؤمن به ويؤمن بغيره من الأركان. لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن الإيمان، أي عن أركانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعد النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر من ضمن أركان الإيمان. ولأهمية الإيمان باليوم الآخر فإن الله عز وجل قرنه في مواضع كثيرة في كتابه بالإيمان به، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر جاء مقرونا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر ما يكون عنه من المقدمات وما يكون فيه من أمور من جزاء وحساب وثواب وعقاب وصراط إلى غير ذلك. ذلك اليوم تعددت أسماؤه، وهذا من جملة الاهتمام باليوم الآخر، فسمي ذلك اليوم بيوم الدين ويوم التناد ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم وسمي كذلك بالواقعة بالآزفة بالحاقة بالطامة الكبرى بالصاخة بالقارعة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه وصل عند أن عدوا هذه الأسماء إلى 84 اسما، وهذا من جملة الاهتمام. لكن لا بد أن تعلم يا عبد الله أن علم الساعة لا يعلمه أحد إلا الله، وقد خطأ العلماء البرزنجي في كتابه الإشاعة في أشراط الساعة عند أن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الساعة لكن كتمها. هذا غير صحيح، يكذبه القرآن الكريم، إذ أن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة عنده لا يعلمها إلا هو سبحانه. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فلا يجوز لامرئ أن يدعي بأنه يعلم متى تقوم الساعة، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هو يعلم أنه جبريل، يعني علمي وعلمك في هذا سواء، وإنما الله عز وجل الذي يعلم متى تقوم الساعة. إلا أننا نعتقد اعتقادا يقينا بأن الساعة قريبة، كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إلى غير ذلك من الأدلة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلح حائطا بيتا، قال له: الأمر أسرع من ذلك. وهذا في عهد عليه الصلاة والسلام. الساعة أيها الناس تطلق على ثلاثة أمور: على ساعة صغرى وهي موت الإنسان، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، لأنه سيدخل في العالم الآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. الساعة الثانية الساعة الوسطى، وهي موت جيل معين، قرن معين. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أعرابا كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نظر إلى أحدثهم سنا، أي إلى أصغرهم سنا، قال: إني أعش هذا ولم يدركه الهرم، فقد قامت عليكم ساعتكم. أما الثالثة عند أن تطلق، فهي المقصود بها الثالثة، وهي يوم القيامة، يوم التناد، يوم الخروج، يوم الوعود الموعود، إلى غير ذلك من الأسماء، وهو خروج الناس من قبورهم حتى يجازوا المحسن بالإحسان والمسيء بالعقاب. في هذا الحديث عباد الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أمور: موته، وفتح بيت المقدس، وكثرة الموت، وأيضا استفاضة المال، وفتنة تقع في العرب تدخل إلى بيوتهم، ثم بعد ذلك هدنة، ثم حرب بيننا وبين بني الأصفر. فأولها موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أكبر فاجعة على المسلمين. انظر كيف صور لنا أنس رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، قال أنس، وأنس أنصاري من أبناء المدينة، قال: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء لها كل شيء، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلم كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة، وكان سببا لهداية البشر، وكان نورا عليه الصلاة والسلام. آخر وجع به عليه الصلاة والسلام مكث 12 يوما، وأكثر ما اشتد عليه الصداع، حتى كان يغشى عليه الكرب، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس، قال أنس: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة وهي بجانبه: وكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة: يا أبتاه، أو أبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه، جنة الفردوس مأواه، وأبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما ذهبوا ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا، قالت لهم فاطمة: أطمأنت أنفسكم، أو كيف أطمأنت أنفسكم وأنتم تحثون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شيء كتبه الله على نبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت أفهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات في 12 من ربيع الأول على الصحيح من أقوال العلم، ولا وقع خلاف، مات يوم الاثنين كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، مات في 11 من الهجرة على ما رجحه أغلب أهل العلم، مات وعمره 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. فأول الأمر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام موته، موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه، والذي غسله هم أربعة، قام بتغسيله العباس بن عبد المطلب وولده قسم وعلي ابن أبي طالب، وكان أسامة يساعدهم. هؤلاء الأربعة، والخامس كان يصب عليهم الماء وهو مولى يقال له قشران كما صح بذلك. ثم كفن النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث أثواب سحولية، سحولية نسبة إلى بلد في اليمن يقال لها سحول. ثم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بعضهم يعيد الصلاة رجاء البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تطول، كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينكر على من يقول أنه مات، وجاء أبو بكر وقبل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقال طبت حيا وميتا إلى آخره، وهذا له موضع آخر. لكن هذا أول علامة ذكرها النبي في هذا الحديث، وإلا هناك علامة أسرع فيما يتعلق بالنبي، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني لما بعث النبي بالرسالة خلاص الساعة جاءت أشراطها. فموت النبي عليه الصلاة والسلام هذا أول الأمر. العلامة الثانية في الحديث فتح بيت المقدس. بيت المقدس مكان مبارك، الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى ليس مباركا وحده، حتى حوله مكان مبارك، وعرج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان، وأسر به إلى ذلك المكان، وصلى بالصحابة في ذلك المكان. لكن كان تحت وطأة النصارى، وكانت هناك أقلية من اليهود، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستلما مفاتيح المسجد الأقصى في السنة 16 من الهجرة. وفي فتح بيت المقدس قصة، وهي أن أبا عبيدة ابن الجراح لما فتح دمشق جعل يراسل أهل إيليا، وبعد ذلك رأى أنهم يتمنعون، ثم بعد ذلك حاصر بيت المقدس 6 أشهر وهم يعتقدون أن فاتح بيت المقدس له أوصاف. فلما استشار عمر الصحابة قال عثمان: أرى أنك لا تذهب. وقال علي عند أن بلغوا هذه الأوصاف وأنها منطبقة على عمر قال: أرى أنك تذهب وتريح المسلمين من عناء الحصار. فذهب عمر رضي الله عنه، وهناك أوصاف ذكرت الله أعلم بصحتها وتحتاج إلى أسانيد صحيحة، قضية التناوب بين عمر وبين رجل في الدابة إلى آخره، لكن هذا ما صح. فتح بيت المقدس في السنة 16 من الهجرة، ثم أبرم عمر رضي الله عنه معاهدة سميت المعاهدة العمرية على أن يبقى النصارى على ما هم عليه ويدفعوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، وهذه من أهم الأمور، وعلى أن اليهود لا يمكنون. فسرت هذه الاتفاقية. ثم بعد ذلك لما غدروا وقع ما وقع، وجاء صلاح الدين الأيوبي وعاد الكرة وأدخل البهجة في قلوب المسلمين. هذه العلامة الثانية، وهذا الشرط الثاني في الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. أغلب الشراح قالوا هو طاعون عمواس. عمواس هذه قرية ما بين الرملة وبيت المقدس، وعمواس وقع فيها مرض الطاعون، ومرض الطاعون مات فيه 25,000 من المسلمين، من بينهم صحابة معاذ بن جبل، أبو عبيدة بن الجراح، شرحبيل بن حسنة، الفضل بن عباس بن عبد المطلب، مجموعة من الصحابة ماتوا في طاعون عمواس. ومتى وقع هذا الطاعون؟ وقع في 18 من الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام، انظروا الوصف الذي وصفه، قال: ثم يكون موتان، موتان يعني كثير الموت، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قالوا القعاص مرض يأتي على الدواب فيخرج الدم من أنفها، أول ما يخرج الدم من فم من أنفها تموت، وتتتابع الثانية الثالثة الرابعة موت جماعي. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم وأن يخبرهم أن الموت سيكون جماعيا، وبالفعل 25,000 من المسلمين ماتوا في أيام قليلة. فانظروا عباد الله إلى قول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول القول وبينه وبين هذا القول سنين ثم ينطبق كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، من الأشراط التي ذكرت في هذا الحديث أنه يستفيض المال، ثم بعد ذلك الرجل يعطى 100 دينار، 100 دينار الآن بمقابل يمكن ربما 10 ملايين، فيظل ساخطا. وهذا الأمر قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، حتى يكثر المال فيكم فيفيض، حتى يهم الرجل بالمال لمن يقبله فلا يقبله أحد. يخرج الرجل معه مال ما يقبله أحد. بل في حديث عدي بن حاتم لما بين النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح البخاري، قال عدي: كنت جالسا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل وشكى إليه الفاقة، الفقر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إلى عدي، ثم بعد ذلك شكى إليه رجل قطاع الطريق، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي، يقول: هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، لئن طالت بك الحياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة، تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا عدي كما في الحديث قال: قلت في نفسي: وأين دعار طي، يعني قطاع الطريق. ثم قال له مباشر النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى قال قلت كسرى بن هرمز, قال كسرى بن هرمز. ثم مباشرة بعدها قال لئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يريد من يقبل منه لا يجد أحدا يقبل منه. قال عدي فأما المرأة فقد خرجت من الحيرة إلى الكعبة, وأما كنوز كسرى قال فأنا ممن فتحت معهم كنوز كسرى, والله لترون كما قال أبو القاسم ليفيضن المال عليكم, المال سيفيض. منهم من قال هذا في عهد عمر بن عبد العزيز, جاءت فترة ينادي منادي عمر بن عبد العزيز من يريد أن يتزوج, من يريد كذا, من يريد كذا, وإذا بالقوم بعضهم ما يريد. لكن العلماء يقولون هذا في آخر الزمان سيفيض. منهم من قال سبب أنهم يتركون هذا المال لأنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة, فيأتي القاتل فيقول في هذا قتلت, ويأتي القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي, ويأتي السارق فيقول في هذا قطعت يدي, فيدعونه ولا يأخذون منه شيئا. منهم من قال بسبب خوفهم من النار التي تتابعهم إلى أرض المحشر, ومنهم من قال لا يمنع ذلك استفاضة المال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيكم. أيضا من أشراط الساعة في هذا الحديث أنه تكون هناك فتنة, تكون هناك فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتن فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الفتن تكثر على المسلمين, وكم وكم من الفتن قد وقعت, منها الفتن الذي جاءت من جهة المشرق, فتن جاءت من المشرق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال ألا إن الفتنة ها هنا, ألا إن الفتنة ها هنا, ألا إن الفتنة ها هنا, وكان يشير إلى المشرق ويقول حيث يطلع قرن الشيطان. ما هي الفتن الذي خرجت لنا من جهة المشرق, من جهة العراق وما بعدها من إيران وغيرها؟ خرجت لنا فتنة التشيع, الخوارج, حتى البعثية خرجت لنا من هناك, فخرجت من جهة المشرق. فتنة أخرى أيضا ما وقع بين المسلمين في موقعة الجمل بين علي وعائشة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال إن عائشة خرجت لا تريد قتالا وإنما أرادت صلحا, ثم بعد ذلك عادت معززة مكرمة, أكرمها وعزها علي رضي الله عنه وعاد إلى بيتها. أيضا من الفتن موقعة صفين ما بين علي ومعاوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية قال إن الذين كانوا يسعرون الحرب هم لا يحبون عليا ولا معاوية, ولا يريدون عليا ولا معاوية. قال كالأشتر النخعي وهاشم بن عتبة وهما رجلان كانا من قواد علي, من قادات علي. قال وكعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهو من قادة, وكان يحمل لواء معاوية بن أبي سفيان, هم الذين يثيرون القلقلة وزوبعة الحرب, وكانوا لا يحبون هذا ولا ذاك.
لكن كانوا يريدون قتالا. وإلا كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فعلي ومعاوية كان يسعيان ويطلبان كف الدماء عن المسلمين. وهذا ظننا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشرط السادس فمنهم من قال لم يقع لأنه سيأتي جمع كبير، وهذا العدد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدد خيالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. بعضهم يقول هم الروم بنو الأصفر أي شعرهم أصفر، ومنهم من يقول كل رجل أجنبي ليس بعربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية وراية سواء، يعني تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. لو ضربت 12,000 بال80 لا حصلت على الناتج 960,000. عدد كبير. في يوم بدر كان المشركون 1,000 والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 319 رجلا. وانظر إلى هذا العدد، يعني سيأتي لك جموع كثيرة ويتوافد عليك الكفار، ويكون ونكون نحن كالقصعة الذي يتوافد عليها الأكل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.